أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مبحث الجبر والاختيار، والبحث فعلا سوف يكون إعادة مختصرة لما ذكرناه بالأمس، باعتبار ما حصل من خلل في التسجيل، وقد طلب بعض الإخوة إعادة تقرير المطالب استفاء للمنفعة، فنحن نعيد ما ذكرناه بالأمس بالاختصار ونكمل إن شاء الله. فنقول أن البحث كان في صحة عقوبة فاعل المعصية، وذلك لأنه قد يستشكل أمر العذاب والعقاب إما من جهة منافاته للعدالة لعدم كون الفعل اختياريا من جهة انتهاء إرادة الفاعل إلى إرادة الواجب، فتكون إرادة الممكن مقهورة لإرادة الواجب، فينتهي الفعل في آخر الأمر إلى ما ليس باختيار الفاعل، فإذا أوقع العقاب على فاعل المعصية المكلف بتركها كان ذلك منافيا للعدالة، أو يستشكل أمر العقوبة والعذاب من جهة منافاته للحكمة أو الرحمة. أما منافات العذاب والعقاب للحكمة فمن جهة أن العقاب هو عبارة عن قطع الطريق أمام الممكن أن يصل إلى كماله المترقب، وذلك لأن حصول الممكن على الكمال إنما يكون بالرحمة الشاملة المكملة لوجوده، فلما كان العقاب منافيا لهذه الرحمة كان ذلك مستلزما لانقطاع الممكن عن التكامل في ذلك الصراط. ومن الواضح أن انقطاع الممكن عن حركته الكمالية أو المكملة يعني بطلان وجوده من جهة فقدانه الغاية المصححة لإيجاده، وإن شئت قلت أن وجود الممكن الذي لا يصل إلى كماله المطلوب منه فعل باطل فاقد للغاية المرجوة، فيكون ذلك منافيا للحكمة. ففرق بين أن نوجد الإنسان، أن يوجد الله الإنسان ليهديه إلى كماله فذلك مطابق للحكمة، وبين أن يوجد الإنسان ثم يصده عن السبيل فإن ذلك مناف للحكمة، لأن كمال الإنسان بهدايته وإيصاله إلى الغاية المطلوبة من وجوده، فيكون العقاب والعذاب منافيين للحكمة. أو يقال أنه مناف للرحمة، لأن شأن الله سبحانه وتعالى أن يفيض على كل ممكن مستعد ما يليق بجوده ويكون موافقا لاستعداد الممكن، ولا إشكال أن استعداد العاصي كاستعداد المطيع من جهة قابليته للكمال المناسب له، فعدم إعطاء الله الكمال للعاصي مناف للرحمة التي هي شأن من شؤونه الذاتية. فهذا محذور أيضا ربما يثار أمام مسألة العذاب والعقاب. الإشكال الأول من هذه الإشكالات الثلاثة يناسب باب الجبر والاختيار، وذلك لأنه مبني على جهة اختيارية الفعل، وأما الإشكال الثاني والثالث فإنهما يناسبان باب القضاء والقدر، وذلك لأن البحث فيهما عن
صحة العذاب والعقاب ومطابقته للحكمة التي تحكم النظام العام. صاحب الكفاية قدس الله نفسه دفع الإشكال في العذاب والعقوبة بملاحظة أن المعصية تستلزم العقوبة والعذاب، فتكون نسبة المعصية إلى العذاب والعقوبة نسبة الملزوم إلى اللازم. ومن المعلوم أن ترتب اللازم على ملزومه بالضرورة، ومع الضرورة ينتفي السؤال بلما، وذلك لأن موضع السؤال عن العلة إنما هو موارد العروض التي تحتاج الأعراض فيها إلى علة توجب لحوق العارض بالمعروض. أما ما يكون لازما للموضوع وللمحال فلا مجال للسؤال عن عروضه لمحله وترتبه على ملزومه. فقال صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن ترتب العقوبة على المعصية إنما هو بتبعة الفعل والكفر، فالسعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، وذلك لأن ترتب الاختيار على مقدماته بالضرورة، وترتب الفعل على الاختيار ضروري، وترتب الثواب والعقاب على الفعل أمر ضروري. إذن لا مجال للسؤال عن العلة في هذا من هذه الجهة. هذا جواب صاحب الكفاية قدس الله نفسه. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يفصل في البين فيقول أن الثواب والعقاب على نحوين. النحو الأول ما يكون من قبيل ما ذكره صاحب الكفاية، أمرا لازما مترتبا على ملزومين، فتكون المثوبة والعقوبة من قبيل لوازم الملكات وآثار الأفعال، ولا يستبعد أن يكون للملكة أثر مناسب لها، سواء كان ذلك الأثر نفسانيا أو كان ذلك الأثر جسمانيا، فربما يترتب على تصور الأمر المنافر أثر نفساني كالتألم، وربما يترتب على الأمر النفساني أثر جسماني من قبيل انفجار العروق مثلا بالدم عند عروض الغضب على الإنسان. إذن لا استبعاد في أن يكون للملكة النفسانية من قبيل الرذيلة أثر نفساني أو أثر جسماني. وكذلك المعصية فقد يترتب عليها أثر غير مرغوب فيه، ويكون ذلك الأثر لازما من لوازم المعصية، فلا استبعاد من هذه الجهة. وحينئذ نقول أن نسبة العقوبة على النفس على المعصية أو بسبب المعصية كنسبة المرض إلى الجسم بسبب النهم، فكما يترتب المرض على الجسم بسبب النهم يترتب العذاب على النفس بسبب المعصية. والأمراض الروحانية كالأمراض الجسمانية، والأدوية العقلانية كالأدوية الجسمانية. هذا هو النحو الأول. وفي هذا النحو لا مجال للسؤال عن علة المعصية، وذلك لأن المفروض أن ترتب العقوبة على المعصية بالضرورة، وليس العقاب من أمر خارج عن النفس، بل هو من جهة باطن النفس، لأن النفس هي التي اختارت المعصية، وبالتالي قد اختارت سبب العقوبة، فيكون ترتب العقوبة عليها من نفسها، من تلقاء نفسها، لا من خارج حتى يقال لماذا تعاقب على ما ليس بالاختيار. فلما كان السبب اختياريا كان ترتب المسبب معللا بذلك السبب الذي تعلق به الاختيار. هذا هو النحو الأول. النحو الثاني من الثواب والعقاب ما يكون من خارج، وهذا النحو يوافق كثيرا من النصوص فصحيح أن النصوص منها ما يدل على النحو الأول من قبيل قوله تعالى إنما هي أعمالكم ترد إليكم، ومن قبيل ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، مع القول المعروف هو الذي ينسب إلى رسول الله إنما هي أعمالكم ترد إليكم، ومن قبيل قوله تعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون أو إنما تجزون بما كنتم تعملون، وأمثال ذلك مما ورد بمثل هذه الصيغة في القرآن الكريم. لكن مع ذلك هناك نصوص كثيرة، بل قد يقال أنها أكثر من الطائفة الأولى، تدل على أن المثوبة والعقوبة إنما يكونان من خارجين، أي بمثيب خارجي ومعاقب خارجي، وقصر الثواب والعقاب على النحو الأول ليس بمطابق للنصوص وليس بأمر صحيح. وفي هذا النحو أي ما يترتب من جهة معاقب خارجي أو مثيب خارجي، يقال أن المدار في صحة العقوبة ها هنا في هذا النحو على كون الفعل صادرا بالاختيار، ولا ينظر إلى كون الاختيار بالاختيار أو عدم كونه بالاختيار. فكما أن المولى العرفي يصح له أن يؤاخذ عبده إذا خالف أمره باعتبار أن المخالفة صدرت من العبد باختياره، كذلك مولى الموالي يصح له أن يؤاخذ عبده لأن المخالفة صدرت منه باختياره. وانتهاء اختيار العبد إلى إرادة مولى الموالي لا يمنع من صحة المؤاخذة، وإلا لما صح للمولى العرفي أن يؤاخذ عبده أيضا، وذلك لأن عبد المولى العرفي كعبد مولى الموالي، تنتهي إرادته إلى إرادة مولى الموالي. فإن كان الانتهاء إلى الإرادة الأزلية مانعا من صحة المؤاخذة فهو في الموردين كذلك، وإن لم يكن مانعا كما في المولى العرفي لم يكن مانعا في مولى الموالي، وذلك لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. هذا ولكن قد ناقشنا في صحة هذه المقايسة، وقلنا أن مصحح العقوبة في مؤاخذة مولى الموالي هو من جعل الولاية للمولى في مؤاخذة المولى العرفي هو من جعل الولاية للمولى العرفي. ومن الواضح أن المولى العرفي لا أثر له في اختيار العبد المخالف له لقصور سلطنته عن التأثير في إرادة عبده، هذا المولى العرفي. أما مولى الموالي فالمفروض أنه كما يؤثر في جعل العبودية لعبده كذلك يؤثر في إرادة عبده، وإذا كانت إرادة العبد منتهية إلى إرادته أي إلى إرادة مولى الموالي تكون مؤاخذة مولى الموالي لعبده المخالف له مؤاخذة له على ما ليس بالاختيار. ومن الواضح أن العقلاء لا يصححون المؤاخذة على ما ليس بالاختيار. فبالنسبة إلى المولى العرفي يصح أن يقال أنه يؤاخذ عبده على ما باختياره، وذلك لأن هذا المقدار من اختيار العبد يكفي في صحة مؤاخذة المولى العرفي لعدم صدق سلب الاختيار بالنسبة إلى المولى العرفي، لأنه لا أثر له في إرادة العبد. أما مولى الموالي فلأن إرادة العبد منتهية إليه يصدق السلب، وأنه ليس له اختيار في مقابل اختيار مولاه الحقيقي، فالمقايسة لا تخلو من دغدغة. لكن مع ذلك فإن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يبني على هذه المقايسة. الآن بعد أن عرفت تنوع العقاب إلى هذين النحوين، نشير أيضا تبعا للمحقق الأصفهاني إلى أن البحث يمكن أن يكون في مرحلتين، فتارة يكون البحث في مرحلة استحقاق العقوبة، وتارة يكون البحث في مرحلة إجراء العقوبة. ففي مرحلة الاستحقاق يكون محط النظر تسجيل العقوبة على العبد، وأما في مرحلة الإجراء فمحط النظر يكون إلى فعلية العقوبة الواقعة على العبد. فنقول أن الجواب الذي ذكره الآخند قدس الله نفسه، وهو أن العقوبة من لوازم المعصية ولا مجال للسؤال عن علة وقوعها، لا يخلو من إشكال، وذلك لأن البحث في المعصية كان عن اختياريتها وعدم اختياريتها، وبلحاظ مرحلة استحقاق العقوبة لا معنى للقول أن المعصية تلازم العقوبة، وذلك لأنه كما أن العقوبة المعصية ليست بالاختيار، العقوبة تكون أيضا على ما ليس بالاختيار، فيبقى الإشكال على حاله، لأن المفروض أن الكلام هو في مصحح العقوبة، ومن الواضح أن صحة العقوبة منوطة على نسبة الفعل إلى الفاعل بالاختيار، وما دام البحث في اختيارية الفعل فلا معنى للبحث عن لزوم العقوبة للمعصية، لأنه إذا لم تكن المعصية اختيارية لم يكن العقوبة اختيارية أيضا، لم تكن العقوبة اختيارية. وإن شئت قلت أن حال العقوبة هو حال المعصية، فما دام البحث في اختيارية المعصية قائما فالبحث في اختيارية العقوبة قائما، ومن الواضح أن العقوبة إنما تصح مع الاختيار، إذن لا مجال للبناء على مسألة ملازمة العقوبة للمعصية في مرحلة الاستحقاق. وأما في مرحلة الإجراء فإن كان الإشكال في مرحلة الإجراء بملاحظة محذور التشفي فإنه من النافع أن نتمسك بذيل الملازمة، بأن نقول أن العقوبة ملازمة للمعصية، وأن الله عز وجل لم يتشفى بالعبد لأنه لا يليق به التشفي، فالملازمة تنفع في دفع محذور التشفي، لأن التشفي وهو الانتقام والتنفيس عن الغيظ المكبوت في النفس تجاه العاصي إنما يتعقل إذا كان العذاب الموقع على العبد أمرا غير ملازم للمعصية، أما إذا كان أمرا ملازما للمعصية فإنما أوقع العذاب على العبد نفس العبد باختياره سبب العقوبة، لأن المفروض الملازمة بين العذاب وبين المعصية، فما دام العبد قد اختار المعصية فيكون قد اختار العذاب، لأن اختيار السبب اختيار للمسبب. هذا يكفي لدفع محذور التشفي، لكن إذا كان الكلام ليس عن محذور التشفي وإنما عن محذور الاستحقاق، وذلك لأن المفروض أن اختيار العبد مقهور لاختيار المولى، والمولى هو الذي يجري العقوبة، فالعبد وإن استحق العقوبة لأنه قد اختار السبب، فباختيار السبب يكون مستحقا للعقوبة، لكن الكلام هو في ترتيب العقوبة بعد اختيار سببها، فإن ذلك ينافي عدالة المولى باعتبار أن اختيار العبد للسبب كان مقهورا لإرادة الرب والمولى الحقيقي، فيكون إجراء العقوبة هاهنا من هذه الجهة منافيا للعدالة الإلهية. إذن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يستشكل في جواب المحقق الآخند أعلى الله مقامه الشريف إذا كان الملحوظ في العذاب المنافاة بينه وبين عدم كون الفعل بالاختيار بلحاظ ترتب إرادة العبد على إرادة المولى. نعم، ربما يصحح العذاب بمبنى العقلاء، بأن يقال أن العقلاء يحكمون باستحقاق فاعل المعصية بالإرادة للعذاب والعقوبة، سواء كانت إرادته منتهية إلى إرادة أخرى أو غير منتهية إلى إرادة أخرى. لكن كأن جواب الآخندي قدس الله نفسه الذي ليس فيه من مبنى استحقاق العاصي للعذاب بنظر العقلاء من عين ولا أثر، كأن جوابه مبني على عدم العناية بذلك المبنى، أي أنه لا يبني العذاب والعقوبة على استحقاق العقلاء، بل يبني العذاب والعقوبة على أمر آخر. لذلك المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى تصدى لدفع الإشكال بأن قال أن الفعل الناشئ من الإرادة المترتبة على مقدماتها هو عبارة عن مادة أخروية لصورة أخروية، تلك المادة تستدعي باستعدادها الذاتي لإفاضة الصورة المناسبة لها من قبل واهب الصور، فيكون ترتب الصورة على تلك المادة وإن كانت منافرة أو ومنافية للنفس إنما هو من جهة الملازمة بين هذه المادة وصورتها، ومن جهة الترتب الفعلية على الإمكان الخاص الذي تحمله تلك المادة. ونسبة التعذيب إلى الله عز وجل إنما هو بواسطة صدور الفعل من ملائكة العذاب، وهذا من قبيل نسبة الفعل إلى ما منه الوجود، وهذا لا ينافي نسبة الفعل إلى ما به الوجود. فالذي يباشر المعصية تنسب إليه المعصية كما ينسب إليه العقوبة لأنه ما به الوجود، والعقوبة تنسب إلى الله عز وجل لأنه ما منه الوجود. هذا حاصل ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه من هذه الناحية. ثم إن المحقق الأصفهاني يتمم البحث في المقام بالإشارة إلى جهات دخيلة ومهمة ومتممة للمطلب. الجهة الأولى جواب على سؤال، وهو أنه إذا كان فعل المعصية مستوجبا لنزول العقوبة على الفاعل، فما الموجب أن يختار المختار الحكيم إيجاد من يستوجب العقوبة؟ أليس ذلك منافيا للحكمة؟ أليس ذلك منافيا للرحمة؟ وإن شئت قلت سلمنا معكم بالملازمة بين المعصية وآثارها ومنها العقوبة، لكن لماذا أوجد الله عز وجل العاصي حتى يعاقبه؟ ما الواجه المصحح لإيجاد مثل هذا الفاعل؟ وقد يجاب عن هذا بوجهين. الوجه الأول أن يقال أن إجراء العقوبة على العاصي إنما هو من باب تصديق الوعيد، فكما أن الله عز وجل وعد المطيع بالجنة كذلك وعد العاصي بالعقوبة والنار، وكما يحسن الوفاء بالوعد يحسن الوفاء بالوعيد. فإن قلت لماذا أوعد الله عز وجل العاصي، قلنا لأنه لو لم يوعد العاصي لم يرتدع العاصي، وإن لم يصدق الموعد بوعيده وينزل العقوبة بالفعل على من خالف أمره ووقع في نهيه لم يكن في ذلك الوعيد فائدة. فالحكمة الداعية إلى الوعيد إنما تدعو إلى الوعيد المفيد، الوعيد الذي يردع، ومن الواضح أن الوعيد الذي يردع هو الوعيد الذي لا يحتمل معه الفاعل المخالف عدم الوفاء به. إذن لا كما اقتضت الحكمة أن يصدر الوعد من المولى الحقيقي، اقتضت الحكمة أن يصدر الوعيد منه، وكما اقتضت الحكمة أن يصدر الوعيد منه، اقتضت الحكمة أن يوفي الموعد بوعيده. وإن كان ترك الوفاء بالوعيد في بعض الموارد غير مناف للحكمة، بل هو موافق للحكمة، لكن لا يتصور أن يكون ترك الوعيد مطلقا موافقا للحكمة، وذلك لأنه يوجب كون الوعيد لغوان. إلا أن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لا يكتفي بهذا المقدار، فيقول: ما الموجب لصدور الوعيد أصلا؟ فإن قلت أن الوعيد إنما هو ليرتدع من لا يرتدع إلا بالوعيد، قال المحقق الأصفهاني: لنا أن نسأل عن وجه ردع العاصي بمثل هذا الوعيد، لماذا يوعد العاصي ولماذا يصدق الوعيد في حقه؟ أليس في ذلك نوع حرمان الله؟ أليس في ذلك نوع إمساك عن الرحمة؟ وهذا ينافي الجناب الإلهي. لذلك نقل المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ما قد يكون مبررا لصدور الوعيد من الله عز وجل، وهو ما ينقله عن بعض الفضلاء، وهو النهاوندي قدس الله نفسه الزكية، صاحب تشريح الأصول وصاحب نظرية التعهد، وهو من المحققين المدققين. قال المحقق النهاوندي رحمه الله تعالى: أن صدور الوعيد من الله عز وجل وإن كان فيه مفسدة، لكنها مفسدة جزئية إذا قيست بالمنفعة المترتبة عليه، وهي ارتداع العاصي عن أن يقع في العذاب الأبدي. فيكون صدور الوعيد من باب دفع الأفسد بالفاسد، فهو من باب الدوران الأمر بين الضررين اللذين أحدهما أشد والآخر أهون، فيكون ارتكاب الضرر الأهون حسن مستساغا بحكم العقل. لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لا يقنع بهذا الكلام، وذلك لأنه أي المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى يقول أن هذا الكلام لا يكون صحيحا بالنسبة إلى شخص العاصي، لأن الوعيد وإن لم يكن إلا مفسدة جزئية بالقياس إلى المفسدة التي تترتب على ارتكابه للمعصية، لكن لازم الوعيد وهو العذاب الأبدي السرمدي مفسدة ضخمة عظيمة، أعظم بمراتب من مفسدة ارتكاب العاصي للمعصية الجزئية. فجعل العذاب أو الوعيد بالعذاب على العاصي إنما يراد به الحفظ من الوقوع في المفسدة الجزئية، لكن ثمن ذلك هو الإيقاع في العذاب الأبدي، وهو مفسدة كلية بالنسبة إلى هذا العاصي. فيكون الأهونية والأشدية في حق العاصي بالعكس، أي أننا إذا لاحظنا العاصية في نفسه لقلنا أن ارتكاب المعصية أهون عنده من أن يعذب العذاب الأبدي. لذلك لا يكون كلام المحقق النهاوندي قدس الله نفسه مقبولا من هذه الجهة. والذي يقوله المحقق الأصفهاني أنه قاطع وحاسم لمادة الإشكال هو أن يلاحظ النظام العام، فيقول قدس الله نفسه أن صدور الوعيد من المولى إنما يكون بغاية حفظ النظام العام، والمقصود بذلك أن النظام كما يقتضي وجود أفلاك تدور وأرض تكون مهادا للإنسان وفيها أنهار تطرد وأشجار تنمو وما إلى ذلك مما يحتاجه الإنسان في معاشه، كذلك لا يقوم النظام إلا بتشريع مشتمل على أمر ونهي وتكليف وجوبي إلزامي وجوبي وإلزامي تحريمي، وإلا فإن نظام حياة الإنسان يختل. فهذا النظام المربوط بالإنسان مربوط أيضا بالنظام الكلي الذي يكون العالم كله مبنيا عليه، فهذا النظام لا مزاحم له، وما يقتضيه هذا النظام خير محض، ويكون صدوره من الله عز وجل باعتبار تمامية فاعليته واجبا، لأن الله عز وجل تام الفاعلية والنظام العام تام القابلية، وترتب هذا على ذاك سبحانه وتعالى أمر لازم موافق للحكمة وموافق لفياضيته المطلقة. وحيث إن العبد قد اختار المعصية بإرادته فلا حجة للعاصي ولا حجة لأحد على الله عز وجل، بل لله الحجة البالغة في حق الجميع. واقتضاء النظام العام لتشريع التكليف الإلزامي إنما هو لتكميل النفوس المستعدة، فكما أن المطيع لا يكمل إلا بطاعة الله عز وجل، كذلك الإنسان العاصي لا يكمل إلا بأن يصدر من الله تكليف يخالفه العاصي. غاية الأمر أن الغاية المناسبة للمطيع غير الغاية المناسبة للعاصي، هذا إذا لاحظنا المراتب الجزئية. أما إذا لاحظنا النظام العام الجملي فإن وصول كل إلى غايته يقتضي أيضا وصول النظام العام إلى غايته، وبذلك يتضح وجه صدور الوعيد من الله ووجه تصديق الوعيد، لأن النظام العام كما يتوقف على صدور الوعيد كذلك يتوقف على الوفاء بالوعيد، وذلك لأنه كما أن هناك من لا يرتدع إلا بالرادع، كذلك هناك من لا يرتدع إلا بمن لا يحتمل مسامحته إذا خالف الوعيد، فيكون الوفاء بالوعيد في حق هذا عين الحكمة. وترتب العقوبة على العاصي موافقا للحكمة حينئذ. نقرأ هذا المقدار، صفحة 299. قال: نعم، يبقى الإشكال من جهات لا ينبغي إهمالها وقطع النظر عن دفعها، منها أنه ما الموجب لاختيار التعذيب والمعاقبة من المختار الرحيم بعد استحالة التشفي في حقه بناء على مبنى الاستحقاق عقلا أو شرعا، أي إذا بنينا الاستحقاق على حكم العقل أو على حكم الشرع، فبعد استحالة التشفي لماذا يختار المولى الحكيم المختار في فعله أن يعاقب العاصي؟ ويجاب عنه بأحد وجهين: أن التعذيب من باب تصديق التخويف والإيفاء بالوعيد، أن التعذيب هو إيفاء بالوعيد الصادر منه وتصديق للتخويف الصادر منه. المحقق رحمه الله تعالى في الحاشية يقول أن هذا هو جواب المتكلمين، وهو باطل عند أهل النظر، ووجه بطلانه أن لزوم التصديق بالوعيد إنما يتصور وجاهته إذا لاحظنا النظام الحاكم في الدنيا، وذلك لأن جعل الوجوب من قبل العقلاء ومن قبل المولى إنما يكون بداعي حفظ النظام، ومن الواضح أن حفظ النظام المقصود في باب التكاليف إنما هو المعاش، ولا مجال للبناء على هذا النظام، أي نظام جعل الإلزام بناء على اقتضاء النظام، لا مجال للبناء على هذا النظام، نظام جعل التكاليف الشرعية لتوجيه ما يقع في الآخرة، وذلك لأنه لا يتصور أن يكون في الآخرة معاش يقتضي حفظ النظام بجعل تكاليف خاصة. فكما لا مجال لجعل حرمة وتكليف جديد في يوم القيامة، كذلك لا مجال لإيقاع عقوبة على تكليف مجعول في يوم القيامة يخالف من قبل بعض العباد. أصلا لا مجال للتكليف في يوم القيامة، حتى نتكلم أن المخالفة تقتضي للعقوبة أو لا تقتضي للعقوبة. إذن اقتضاء التكليف لصحة المؤاخذة إنما يكون في دار الدنيا، وذلك لأن ظرف التكليف هو الدنيا. أما في الآخرة فلا ظرفية للتكليف حتى نقول أن صحة المؤاخذة تكون مربوطة بصحة جعل التكليف من قبل المولى. وبعبارة أخرى، إن كلامنا هو في العذاب الأخروي، والعذاب الأخروي إنما يقع في دار الآخرة، وليس في دار الآخرة تكليف حتى يكون إيقاع العقوبة بلحاظه أمرا صحيحا. فإن قلت أن إيقاع العقوبة في الآخرة مربوط بالتكليف في الدنيا، قلنا أن التكليف في الدنيا إنما يكون بداعي حفظ النظام الدنيوي لا بداعي حفظ النظام الأخروي، إذ لا يوجد في الآخرة نظام قابل للمخالفة حتى نقول أن التكليف إنما يكون بداعي حفظه، أو يقال بأن ذلك النظام لا يحفظ إلا بتكليف مجعول من قبل المولى. إذن لا مجال للبناء على هذا الجواب. قال قدس الله نفسه أن الصحيح عند أهل المعرفة في دفع هذا الإشكال أن يقال أن جعل العقاب من قبل المولى الحقيقي هو كسائر الإيجادات منه، والغاية من الإيجاد هو ذاته سبحانه وتعالى ومعروفية أسمائه وصفاته التي تتجلى في مظاهرها التي هي أفعاله وأعيان الموجودات. فكما أن الله عز وجل يخلق الخلق لكي يعرف، كذلك يخلق العذاب لكي يعرف باسمه المنتقم واسمه الجبار واسمه القاهر واسمه الأول والآخر وأمثال ذلك من الأسماء التي تناسب حقيقة العذاب. قال: ويجاب عنه بأحد وجهين. الأول أن التعذيب من باب التصديق، تصديق التخويف والإيفاء بالوعيد الواجبين في الحكمة الإلهية، باعتبار أنهما لطف، وجوبهما باعتبار اللطف، فإن إخلاف الميعاد مناف للحكمة. يريد أن يقول أن الكلام ليس في الميعاد، لأن الميعاد أي الإيعاد موافق للحكمة، وإنما الكلام في موافقة الميعاد وترتيب أثر الميعاد. يقول قدس الله نفسه أنه كما أن الإيعاد موافق للحكمة، كذلك ترتيب أثره موافق للحكمة. وإخلاف الميعاد، فإن إخلاف الميعاد مناف للحكمة وموجب لعدم ارتداع النفوس من التوعيد والتخويف. وهذا الوجه ذكره الشيخ الرئيس في الإشارات على ما هو ببالي وغيره في غيرها. علل الشيخ الرئيس في الإشارات العذاب بهذا الوجه، لكن للأمانة نقول أن الشيخ الرئيس ذكر النحوين من العذاب، النحوين اللذين ذكرهما المحقق الأصفهاني: العذاب المترتب على المعصية من باب الملازمة، والعذاب المترتب على المعصية من جهة المعذب الخارجي. والذي ذكره هنا إنما يكون في النحو الثاني لا في كلا النحوين. قال: لكن الكلام، طبعا المحقق الأصفهاني ليس في مقام نسبة تعليل كلا النحوين بهذا الذي ذكره الشيخ الرئيس، بل في مقام بيان أن الشيخ الرئيس في النحو الثاني علل العذاب من المعذب الخارجي بأنه وفاء بالوعيد. قال: لكن الكلام في أصل التخويف والتوعيد. يقول: سلمنا معكم بأن ترتيب أثر الوعيد ليس بمناف للحكمة، لكن لماذا يوعد؟ فإن إخلاف الميعاد مخالف للحكمة، لكن لو لم يوعد لم يقع في المخالفة، إذن لماذا يوعد؟ يبقى السؤال عن الوعيد. إذ أي موجب لهما، أي التخويف والوعيد، عقلا حتى يجب إيفاؤهما وإحقاقهما. أقول ما يكون مخالفا للحكمة ليس عنوان إخلاف الميعاد حتى يقال بأن هذا العنوان فرع ثبوت الوعيد، فلولا ثبوت الوعيد لم يكن هناك إخلاف فتكون سالبة بانتفاء الموضوع، فلا يكون ترك العذاب منافيا للحكمة. هذا إذا كان المنافي للحكمة، إذا كان المنافي للحكمة عنوان إخلاف الميعاد. لكن قد عرفت في خلال شرحنا أن الذي تدعو إليه الحكمة الإلهية إنما هو إيعاد خاص، وهو الإيعاد الذي تترتب عليه العقوبة، لا مطلق الإيعاد. الحكمة لا تدعو إلى مطلق الإيعاد حتى يقال بأنه لماذا يوعد. وبعبارة أخرى، إن ترك الإيعاد مخالف للحكمة، والذي يحقق الحكمة هو الإيعاد الخاص. إذن لا مجال لما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكي. طبعا هذا يعني ما يكون موافقا لهذا ما أراده الشيخ الرئيس، حتى لو كان في عبارته قصور، هذا ما أراده الشيخ الرئيس. قال وصححه، أي صحح الإيفاء بالوعيد، بعض أجلة العاصر بأن أصل التخويف والوعيد وإن كان بنفسه تعهد إيذاء الغير، إلا أن ذلك من باب دفع الأفسد بالفاسد، وهو دفع وقوع العبد في المفسدة أو فوت المصلحة عنه بالتخويف والوعيد والتوعيد المقتضيين لترتب العقاب على ما اختاره العبد من المعاصي والمآثم. هذا وجه التصحيح. قال وأنت خبير بأن مفسدة نفس التوعيد وهي تخويف الغير وإرعابه وإن كانت جزئية، يعني يمكن أن يكون كلامه مقبولا بلحاظ نفس التوعيد، لا تقاوم مفسدة الزنا، لكن لازم هذا الجعل والتوعيد، أي أن كلامنا ليس في نفس الوعيد بل في الإيفاء بالوعيد وهو العقوبة، وهو وقوع العبد في العذاب الأخروي، هذا هو اللازم، أعظم بمراتب من وقوعه في المفسدة الدنيوية. طبعا هذا بالقياس إلى العبد الزاني، أي أننا إذا لاحظنا شرية الزنا ومفسدته ولاحظنا وقوع العبد في العذاب لعلمنا أن شرية وقوع العبد في العذاب أعظم بمراتب من شرية وقوع العبد في ارتكاب المخالفة، ومن فوات المصلحة الدنيوية عنه، فكيف يكون من باب دفع الأفسد بالفاسد، بل الأمر بلحاظه، أي بلحاظ العبد المعاصي، لا بلحاظ لازمه بالعكس، أي بلحاظ لازم الوعيد بالعكس. وكون الإثم والعصيان باختيار المكلف لا دخل له، أي لا يصحح جعل إيقاع العقوبة وإنزالها بالعبد في هذه المرحلة، أي في مرحلة الإجراء، فإنه يصحح الملامة، يعني يصحح هذا الكلام الاستحقاق، نعم يستحق، لكن الكلام ليس في الاستحقاق بل في الإجراء، يصحح الملامة على العبد وذمه بإقدامه، لا أنه يصحح جعل الضرر من الغير، وإلا أي لو صحح ذلك الفعل بها بالكلام الذي ذكره بعض أجلة العاصر جعل الضرر لصح جعله من كل أحد. لماذا لا يصح أن يعاقب الزاني من كل أحد من الناس، سواء كان هو الشارع أو من أو أنابه الشارع أو غيرهما، وإلا فلكل أحد جعل الضرر على عباد الله، بل جعل الضرر إنما يصح إذا كان بعد الكسر والانكسار حسنا وواجبا في الحكمة. ومن الواضح أن الكسر والانكسار ها هنا ليس بالنحو الذي وافق دعوى المدعي، إذ الكسر والانكسار بلحاظ مفسدة الزنا، فإنه لا يقاوم مفسدة الوقوع في العذاب. وقد عرفت أن مفسدة جعله أي العذاب أعظم من مفسدة أي جعل الوعيد بما يستتبع من عذاب أعظم من مفسدة تركه. إذ لو لم يكن تخويف وتوعيد بالنسبة إلى هذا العاصي لم يكن في الخارج إلا وقوعه في مفسدة دنيوية وإيكاله إلى نفسه وهواه الموجب لوقوعه فيها أولى من جعل يوجب وقوعه في العقاب الأخروي. فجعل العقاب مقدمة لحفظ العبد عن الوقوع في المفسدة إنما يكون إحسانا للعبد إذا لم يستلزم ما هو أعظم من وقوعه في المفسدة أي في مفسدة الزنا وهو تعذيبه. قال: فالتحقيق أن مصلحة التخويف العام حفظ النظام. الفرق بين كلامه وجوابه وبين ما تقدم أن الملحوظ في الجواب المتقدم هو حال العاصي، فقالوا أن العاصي تعلق الوعيد به، وينبغي أن نقايس بين مفسدة وعيده وبين مفسدة أثر الوعيد وهو وقوع العذاب الأخروي. أما المحقق الأصفهاني فإنه لا يقصر النظر على حال العاصي، بل يوسع النظر ليشمل دائرة النظام كله، وذلك لأن النظام العام مترابط برباط السببية والمسببية والاستلزام والترتب. وكما أن بين طلوع الشمس وغروبها ارتباطا سببيا عليا، كذلك بين وجود المطيع ووجود العاصي، وبينهما وبين وجود الشرائع، وبينهما وبين وجود الأنبياء، وبينهما وبين إنزال الكتب وما إلى ذلك، كل هذه أمور مترابطة. فإذا لاحظنا هذا النظام العام وجدناه يقتضي الوعد والوعيد، ويقتضي الإيفاء بالوعد والإيفاء بالوعيد. قال: والحكيم يراعي المصلحة العامة الكلية. فكما هذا توجيه وتصحيح لأصل الوعيد، فكما لولا تخويف من يرتدع حقيقة بالردع لما ارتدع، لذلك يردع بالوعيد فلم يبقى نظام الكل محفوظا، كذلك هذا تصحيح لإجراء العقوبة والوفاء بالوعيد. فكذلك لو احتمل المجرم بما هو مجرم أنه لا يعذب، فعموم التخويف والترهيب مما له دخل في حفظ النظام الذي لا أتم منه نظام. ومنه ظهر أن المصلحة الداعية إلى التخويف ليست مجرد حفظ هذا العبد عن الوقوع في المعصية في المفسدة، وإن كانت من الفوائد أحيانا حتى يقال بأنه لا يقاوم مفسدة الوقوع في العذاب الدائم، بل المصلحة حفظ النظام الذي لا يزاحمه شيء أبدا. فليس للمجرم حجة على الله تعالى لإقدامه على الضرر بإرادته، ولا لأحد حجة عليه تعالى من جهة جعله العقاب لاقتضاء المصلحة غير المزاحمة بشيء، وذلك لأن هذه المصلحة مربوطة بالنظام ولا يوجد نظام غيره حتى يزاحمه. إذن جعل يعني الوعيد بالعقوبة وإجراء العقوبة من لوازم النظام العام. لكن قد يقال أنه كما يمكن تصور النظام العام بالوعيد، يمكن تصور النظام العام بدون وعيد. قال تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين. فلماذا يصح مؤاخذة العبد أو يجرى العذاب والعقوبة عليه على مخالفته ومفسدته؟ فهذا المقدار من الكلام ليس بتام. نعم، كان لعل المحقق الأصفهاني بنى على مقدمة مطوية أشار إليها في حاشيته المتقدمة، وهي أن النظام العام مبني على الأسماء الإلهية الحسنى، وكما أن النظام مبني على اسمه العادل، كذلك هو مبني على اسم الله المضل والهادي. فلكل اسم اقتضاء خاص، والهادي يقتضي إيجاد السعيد، والمضل يقتضي إيجاد الشقي. وكما أن إيجاد السعيد لا يحصل المطلوب منه إلا بإيصاله إلى السعادة، كذلك إيجاد الشقي لا يحصل المطلوب منه إلا بإيصاله إلى مبتغاه. لذلك قال تعالى: خذوهم فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والذي أحسن والذي قدر فهدى. فكما أن الله خلق المهتدي كذلك خلق الضال، وقد خلق المهتدي باسمه الهادي، وخلق الضال باسمه المضل، ولكل هداية خاصة. فمقتضى عناية الله بخلقه أن يوصل كل مخلوق إلى غايته المناسبة له. إذن لا ينبغي أن يقتصر في تصحيح العقوبة على أن يقال أن النظام العام يوافق إيصال إجراء العقوبة على العاصي، إذ قد يقال بأن النظام العام لا يتوقف على هذا، فإن الله كما أنه قادر على إيجاد زيد ضالا، كذلك هو قادر على إيجاد زيد مهتديا. ومن الواضح أن وجود عالم ليس فيه ضال أبدا هو أيضا نظام حسن، فلماذا لا يكون إيجاد مثل هذا النظام صحيحا، أو قل لماذا أوجد الله عز وجل الضال؟ والصحيح في دفع الإشكال ما ذكرناه من أن هذا مقتضى الأسماء الحسنى، وقد آتى الله عز وجل الفيض لكل صورة بحسب استعدادها، ولما أراد الله عز وجل أن يخلق الضال لم يجد في ذاته استعداد الهداية، فهو إنما أعطاه ما يستحق، والباقي إنما هو من تلقاء نفسه، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الله عز وجل إنما أعطى كل شيء خلقه وهداه بخلقه إلى ما يناسب ذاته. قال: ومن هنا اتضح سر التكليف والتخويف مع القطع بعدم التأثير. لا يقال أن جعل التكليف والحال أن الله عز وجل يجعل يعلم أن هذه الذات كما أن كونه أي التخويف عموم التخويف حجة الله على النفوس الخبيثة من الفوائد. وهذا معنى تسجيلية أوامر العصاة والكفار، كون التكليف تسجيليا أي كونه مقدمة لوصول كل ممكن إلى غايته المناسبة له. فافهم واستقم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.